بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في شروط التعريف. ذكرنا احنا سابقا أن الغرض من التعريف هو بيان حقيقة الشيء، ومعنى بيان حقيقة الشيء يعني المبين والموضح لحقيقة الشيء وماهيته، بحيث يميزه عن جميع ما عداه، يعني يتميز الشيء عن غيره ويكون سبب وموجب لتصوره في الذهن ووضوحه بعد إبهامه وغموضه. ويقولنا هذا ما يتحصل إلا بتوفر مجموعة شروط. الشرط الأول ذكرنا أن يكون التعريف مساوي لشيء المعرف، بمعنى أنه يساويه في الانطباق على مصادقه، بمعنى أن اللفظ بما له من معنى يصدق وينطبق على جميع مصادقه بالتساوي، بمعنى يكون شاملا لجميع الأفراد ومانعا من دخول الأغيار. شامل كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، شامل لجميع الأفراد يعني حيوان ناطق ينطبق ويشمل جميع أفراده، زيد وخالد ومحمد. مانع من دخول الأغيار يعني تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق يمنع دخول غيره ويطرد مثل الفرس والطير والأسد، فلا يدخل في تعريف الحيوان الناطق. أو يعبر عنه المناطق مضطردا منعكسا، مضطردا يعني يطرد الأغيار، ويتكرر مفهومه بما له من معنى في جميع المصادق والأفراد، ومنعكسا يعني ضوءه منعكسا وموجود كمفهوم بما له من معنى عند جميع الأفراد، جامعا مانعا مضطردا منعكسا. هذا أولا. وعلى ضوء ذلك قلنا لا يصح التعريف بالأعم كتعريف الإنسان بأنه حيوان، لأن الحيوان أعم من الإنسان وأكثر مصادق منه. فضل فضل. ومع ذلك بالتالي راح ما يكون التعريف مانع وما يمنع من دخول غيره مثل من قبيل الأسد والطير والفرس، لا يكون مانع من دخول الأغيار. أو مثل تعريف الإنسان بالماشي على الرجلين، أكو حيوانات كثيرة تمشي على الرجلين، راح تدخل مع تعريف الإنسان الماشي على الرجلين كالفرس والأسد والطير. أو مثل كما قلنا تعريف الطائر بأنه حيوان يبيض، هذا يكون غير مانع من دخول منه الأفعى، لأن الأفعى أيضا حيوان تبيض ولكنها ليست بطائر، وغيرها. وكذلك قلنا ما يصح التعريف بالأخص، لأن التعريف كتعريف الإنسان بأنه طبيب أو مهندس أو عالم أو شاعر هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه ما راح يكون ماذا؟ تعريف شامل لجميع الأفراد، لأن هناك من أفراد الإنسان ما هو ليس بطبيب وليس بشاعر وليس بمهندس وليس بعالم، فما يصح التعريف بمن بالأخص. إذن ما يصح التعريف بالأعم لأنه راح ما يكون مانع من دخول الأغيار، وما يصح التعريف بالأخص لأنه ما راح يكون شامل لجميع الأفراد. فكذلك مثلا ما يصح تعريف الكوكب بأنه جرم سماوي منير. لماذا؟ لأن ما يصبح مانع من دخول مثلا الشمس والقمر. ولا يصح مثلا تعريف الطائر بأنه حيوان يبيض، لأنه ما يصير مانع من غير جامع للخفاش، لأن الخفاش يطير لكنه لا يبيض. وهكذا أمثلة كثيرة. أو تعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، هذا ما يصح، لأن مو كل ما صدق عليه أنه إنسان هو حيوان متعلم، فبعض الإنسان من أفراده ما هو ليس متعلم مثل الجاهل، فهذا معناه أنه ما راح ماذا لا يكون شاملا لجميع الأفراد. وثالثا قلنا ما يصح التعريف بالشيء المباين كتعريف الإنسان بأنه حجر، لأن المباين لا يحمل على المباين ولا يصدق معه أبدا، فالإنسان هو ليس بحجر والحجر هو ليس بإنسان، فلهذا هو تعريف غير صحيح. الآن وصل كلامنا إلمن للشرط الثاني، وهو أنه نشترط أن يكون التعريف المعرف أوضح مفهوما وأجلى وأبين عند المخاطب، يعني الشخص الذي توجه إليه الخطاب والتعريف. من تريد تعرف الشيء لابد تعرفه بالأوضح بالأبين، لأنه الغرض من التعريف ما هو؟ أحسنتم، الإيضاح والبيان. فإذا أريد تتعرف أكون تعرفه بما هو أوضح وأبين من نفس الشيء المعرف المجهول الذي نريد تعريفه. ما يصح تعرفه بما هو أغمض وغير واضح وغير أبين، لأن الغرض من التعريف الإيضاح والبيان. فإذا أنت عرفت بالغامض أو المبهم أو غير الواضح أو غير المبين، لا تحصل على فائدة وغرض التعريف. وعلى ضوء ذلك، ما يصح أولا التعريف بالمساوي. المساوي في الوضوح والخفاء، مثل شنو؟ تعريف الأب بأنه ما له ابن، وتعريف الابن ما له أب، لأنه الأب والابن مساوين في الوضوح والخفاء، يعني كل منهما لا يوجد واحد منهم أوضح من الآخر، ولا يوجد واحد منهم أغمض من الآخر، بل كلاهما متساوين في المعرفة. فلهذا ما يصح تعريف الأب بأنه ما له ابن، وتعريف الابن ما له أب. كذلك مثلا ما يصح تعريف الفوق أنه ما ليس تحت، والتحت ما ليس فوق، لأن الفوق والتحت كلاهما متساوين بمن؟ بالظهور والخفاء. معناه أنه لا الفوق أوضح ولا هو أخفى، ولا التحت هو أوضح ولا هو أخفى، كلاهما متساوين في الوضوح والخفاء، ويعني المعرفة لكليهما متساوية، وهذا لا يصح. لا يصح لماذا؟ لأن هذا مو تعريف بما هو أوضح وأبين. إحنا شنو غرضنا من التعريف؟ الإيضاح والبيان. يعني لابد يكون تعريفك أوضح وأبين وأجلى عند الشخص المخاطب الذي توجه له التعريف. إذا عرفت بالمساوي في الظهور والخفاء، لم يكن التعريف أوضح وأبين من الشيء المعرف الذي تريد تعريفه. مثال آخر، إذا عرفنا الفرد بأنه العدد الذي ينقص عن الزوج بواحد، نقول الفرد والزوج كلاهما متساوين في الظهور والخفاء، لا الزوج أوضح من الفرد ولا الفرد أوضح من الزوج، بل كلاهما متساوين بالمعرفة. هذا يسموه تعريف بالمساوي بالظهور والخفاء، وهذا لا يصح. أو أعرف لك الزوج بأنه عدد يزيد على الفرد بواحد، هذا لا يصح، لأن لا الفرد أوضح وأبين من الزوج، ولا الزوج أوضح وأبين من الفرد، بل كلاهما متساوي في الظهور والخفاء، ومثل هذا التعريف لا يصح. مثال آخر نذكر لكم، مثلا إذا شخص عرف القدام بأنه الذي خلفه شيء، والذي خلفه شيء هو قدام، هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن لا القدام أوضح من الذي له خلف، ولا الذي خلف أوضح من القدام. فهذا أيضا تعريف بالمساوي في الظهور بمعرفة بالظهور والخفاء، وهو لا يصح، لأنه لا أحد يبين الآخر، كلاهما متساوين بالظهور والخفاء. لا تعرف الأب بأنه والد الابن، ولا الابن بأنه ما له والد، ولا الفوق ما هو ليس بتحت، والتحت ما ليس بفوق، ولا تعرف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، ولا تعرف الزوج بأنه عدد يزيد على الفرد بواحد، لأن كل منهما مساوي بمن؟ بالظهور والخفاء. وإحنا نريد من التعريف أن يكون أوضح من المعرف، لأن الغرض من التعريف الإيضاح والبيان. وإذا عرفت بالمساوي في الظهور والخفاء، لا يعطي فائدة التعريف. نعم. لا 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 تختلف. يا هي النقطة الرابعة تقصدون؟ لا 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 يختلف، لأنه الدور رح يأتينا توقف الشيء على نفسه. هنا ما متوقف الشيء على نفسه، ولكن الفرد ليس أوضح من الزوج، والزوج ليس أوضح من الفرد. أنا أستطيع أعرف الفرد بأنه العدد الذي لا يكون أحسنتم، ولكن هذا مو معنى أنه العدد عدد الفرد متوقف على الزوج. لا، هنا توقف ماكو، لكن الفرد ليس أوضح من الزوج، والزوج ليس أوضح من الفرد، هما متساوين في الظهور والخفاء. الفوق ليس أوضح من التحت، والتحت ليس أوضح من الفوق، وهكذا. هذا يسمون المساوي في الوضوح والخفاء، هذا لا يصح. يعني المساوين في المعرفة عند المخاطب ما يصح التعريف. شنو ما هو السبب؟ لأن إحنا قلنا الغرض من التعريف الإيضاح والبيان، فلا بد تتعرف بمن بما هو أوضح وأبين وأجلى عند المخاطب حتى نحصل على غرض التعريف. نعم، هاي أولا. اثنين، لا يصح التعريف بالأخفى معرفة. يعني إحنا من نريد نعرف الشيء المجهول، ما هو الغرض من التعريف؟ الإيضاح والبيان وكشف الغموض والجهالة والانتقال من المجهول التصوري للمعلوم التصوري. كيف تعرفه بالأخفاء؟ إذا عرفته بالأخفاء يعني ما حصل الغرض من التعريف. مثلا شخص يقول لك عرف لي الملك من الملائكة، أنت ماذا تقول له؟ تقول له الملك هو فرد من أفراد الملائكة وهو العقل الفعال. هنا العقل الفعال أخفى وأغمض وأكثر جهالا من الملك اللي هو من الملائكة. لعلك أنت تعرف أن الملك من الملائكة هو جنس كائن، هذا كهاي معرفة إجمالية أهون من العقل الفعال. العقل الفعال صار أخفى وأكثر عدم وضوح وأكثر جهالة وأكثر خفاء. هذا التعريف بالأخفاء ما يحصل غرض. شنو التعريف؟ كأنك لم تعرفه، لأن التعريف إيضاح وبيان، وأنت ذكرت الأخفاء فكأنك لم تعرفهم. فلهذا إحنا نشترط أن يكون التعريف أوضح مفهوما من الشيء المعرف، مو تأتي له بمفهوم أخفى من الشيء المجهول، راح يصبح التعريف أكثر جهالا أكثر جهالة وأخفى من الشيء المجهول الذي تريد أن تعرفه، وهذا لا يصح. مثال آخر، إذا شخص ذكر لك عرف لي الشيء الموجود، تقول الشيء الموجود أما يكون فاعلا أو منفعلا. الشيء الموجود كمعرفة إجمالية يعني الشيء الذي تحقق له وجود، له أثر، هاي معرفة إجمالية، إحنا عندنا هاي المعرفة به، بس إحنا ردنا تعريف أوضح. أنت جئت لنا بتعريف أخفى لأن الفاعل والمنفعل غير واضح. شنو معنى؟ عند المخاطب المقابل هذا يسموه تعريف بالأخفى. تعريف بالأخفى مثل هكذا تعريف لا تصح. وتوجد أمثلة أخرى، مثلا إذا شخص قال لك عرف لي العلم، تقول له العلم نورا يقذف في القلب. العلم بالصورة الإجمالية واضح عندنا حصول معرفة لشيء مجهول، لكن أنت من عرفت نورا يقذف بالقلب صار هذا بيمن تعريف بالأخفاء. ما هو النور وكيف يقذف بالقلب؟ هذا تعريف بيمن بالأخفاء. مثال آخر، إذا شخص قال لك عرف لي الوجود، تقول له الوجود هو الثابت العين. هذا صار تعريف بيمن بالأخفاء. هو شنو ثابت العين؟ هو الوجود أكثر وضوحا عندنا، لكن إحنا ردنا له تعريف اصطلاحي، أنت جئت لنا بتعريف بالأخفاء يعني صار أكثر جهالة. أو مثال آخر، إذا شخص قال لك عرف لي الخالق، تقول له الخالق هو مبدأ الفيض. هذا تعريف بيمن بالأخفاء. هو الخالق أوضح منا أصبح، لأنه الخالق ما هو من هو من له منشأ الخلقة، من له أثر الخلقة، بينما مبدأ الفيض صار أخفى أكثر جهالة. أو مثلا شخص يقول لك عرف لي النور، تقول له النور هو قوة تشبه الوجود. النور محسوس أوضح عندنا من القوة اللي تشبه الوجود، لأن القوة اللي تشبه الوجود أمر معقول، والمحسوس أوضح من المعقول، لأن المحسوس الإنسان يتلمسه وقريب منه، فصار تعريف بمن بالأخفاء. أو مثلا شخص يقول لك عرف لي الشمس، تقول له الشمس هو أكبر مجرة في الفلك الأعلى. صار تعريف بمن بالأخفاء. هو ما معنى المجرة؟ ما معنى الفلك الأعلى؟ خو الشمس أوضح عندي أعرفه، هو هذا الكوكب أو هذا الجرم السماوي المنير، هذا يعني عندي معرفة إجمالية بي. مثل هكذا تعريف وغيرها، هذا يسموه تعريف بيمن بالأخفاء لا يصح، لأن الغرض من التعريف هو الإيضاح والبيان، وإذا أنت عرفت بالأخفاء بالأكثر مجهولية هذا لم نحصل على غرض التعريف من خلاله. هاي ثانيا. نعم. ثالثا، نشترط في التعريف أن يكون التعريف بكلمات مغايرة للشيء المعرف، وليس كلمات تكون مرادفة ومساوية علما للشيء الذي تريد تعريفه، مثل تعريف الإنسان بأنه ماذا؟ بشر، لأن البشر مرادف علما للإنسان. أو أقول لك عرف لي القطة، تقول هي هرة، هل هرة مساوية علما للقطة؟ تعرف لي الأسد، تقول عرف لي الغضنفر، تقول أسد. هو الأسد هو نفسه منه، الغضنفر مرادف له. عرف لي سبع، تقول هو ليث. هذا يسموه تعريف بمن؟ بالمرادف. هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه إحنا، أحسنتم، إحنا نريد التعريف يكون بكلمات غير مرادفة للمعرف، لأن إحنا نعرف هو الإنسان هو بشر، نعرف أن الهرة قطة، نعرف الأسد سبع، ونعرف الغضنفر ليث. هاي واضحات عندنا، فكأنك لم تعرفه، إنما فقط ماذا؟ أبدلت لفظا بلفظ. يعني راح يرجع أنت تقول له ما الإنسان، تقول له بشر، راح يرجع السائل يقول لك وما هو البشر، تقول له إنسان، ما يصح. لماذا؟ لأنه هذا شيء مرادف له، كأنك عرفت الشيء بنفسه، وهذا ما يصح، لأنك لم توضحه ولم تبينه ولم تكشف ماهيته ولا حقيقته ولم تميزه عن غيره. ومثل هكذا تعريف ماذا؟ لا يصح. إذن لابد أن يكون التعريف بكلمات ومعاني وألفاظ مغايرة للشيء المعرف، ولو بالإجمال والتفصيل. مثل الإنسان، الإنسان هو نفسه حيوان ناطق، لكن الإنسان مجمل وحيوان ناطق مفصل، تفصيل، فصلنا حقيقته وماهيته. ولو المناطق يشترطون أنه التغاير يحصل بين التعريف والمعرف، ولو بمن؟ بالإجمال والتفصيل، كتعريف الإنسان بأنه ماذا؟ حيوان ناطق، أو تعرفه، أو تعرف بما هو يغايره ماذا؟ مفهوما. أما تعريف الإنسان بالبشر هذا ما يصح. أو أقول لك عرف لي الحركة، تقول الحركة هي الانتقال، مو هو الانتقال هو نفسه منه الحركة. هذا تعريف بمن؟ بالمرادف. والتعريف بالمرادف ماذا به؟ لا يصح، لا يصح، لأن ما يؤدي غرض التعريف، لا إيضاح البيان والحقيقة، ولا يميزه ماذا؟ عن غيره. نعم. رابعا، نشترط في التعريف أن يكون التعريف بما لا يتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف، بمعنى أن يكون خالي من الدور. مثلا إذا عرفت الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان ناطق معرفته ما متوقف على معرفة الإنسان، ومعرفة الإنسان ما متوقف على معرفة الحيوان الناطق، بل هما متغايران بالألفاظ، وأحدهما غير متوقف على الآخر، وهو خالي من الدور. وهذا تعريف صحيح، تعريف يكون بحيث لا يتوقف معرفته على معرفة الشيء المعرف. أما لو عرفت بشيء يتوقف على معرفة نفس الشيء المعرف، هذا يلزم منه الدور، والدور هو باطل بضرورة العقل. ما معنى الدور؟ الدور توقف الشيء على نفسه. مثلا حركة، مثلا خروج زيد من الدار متوقف على خروج خالد من الدار، وخروج خالد من الدار متوقف على خروج زيد من الدار، حينئذ عاد خروج زيد على نفس خروج زيد، وأدى إلى توقف الشيء على ماذا؟ على نفسه. مثل ما نقول ألف متوقف على اليمن على باء، وباء متوقف على ألف، رجع أنه ألف متوقف على نفسه، على نفسه ألف، وهذا لا يصح. أو مثلا حركة المسابق زيد، نقول له اركض، يقول ما اركض إلا يركض منه خالد، اركض في السباق، يقول ما اركض إلا يركض ماذا؟ زيد. رجع زيد ركضه متوقف على نفسه ركضه، لأن رقضه متوقف على ركض خالد، وخالد رقضه متوقف على ركض زيد، عاد ركض زيد متوقف على نفس ركض زيد، عاد ألف متوقف على نفس ألف، وهذا يسمى بالدور، والدور باطل بضرورة العقل لأنه لا يؤدي إلى معرفة الأشياء. مثال ذلك في بالنسبة للتعريف، إذا قلنا لك عرفنا الشمس، قلت إنه الشمس هو كوكب يطلع في النهار. طيب إحنا النهار ما كيف نعرف النهار؟ النهار نعرفه بأنه هو زمان طلوع الشمس، يعني الشمس كوكب يطلع بالنهار، والنهار هو الزمان اللي يطلع به الشمس، يعني عادة تعريف الشمس متوقف على نفس الشمس، وهذا ما يسمى بالدور الباطل. يعني شو كيف عرفنا الشمس؟ أنت تقول كوكب يطلع في النهار. طيب عرفنا النهار، النهار هو الزمان الذي يطلع فيه الشمس، يعني عادة نفس معرفة الشمس متوقف على من؟ على نفس الشمس، لأن معرفة الشمس متوقف على النهار، والنهار متوقف على ظهور الشمس، فالشمس متوقفة معرفتها على معرفة نفس الشمس، وهذا يسمى بالدور الباطل. كيف نصور الدور؟ الدور تصويره في التعريف أنه التعريف هو مجهول في نفسه، متوقف على معرفة الشيء المعرف اللي نريد نعرفه، في حين إحنا الغرض من التعريف ما هو؟ أحسنتم، نريد نعرف ونوضح ونبين الشيء المعرف المجهول الذي نريد تعريفه. إذا كان نفس التعريف متوقف على المجهول المعرف، والمجهول المعرف متوقف على التعريف، هذا معنى أن التعريف توقف على نفس التعريف، وهذا باطل بضرورة العقل، لأنه يلزم أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، كتوقف ألف على باء وباء على ألف، عاد ألف متوقف على ألف، وهذا باطل بضرورة العقل. فإذا ما يصح تعريف الشيء بما يتوقف على معرفة نفس الشيء المعرف، لأنه هذا سوف يرجعنا إلى أن يكون المعرف متوقف على نفس المعرف، والمعرف متوقف على نفس المعرف، وعاد المعرف وهو التعريف متوقف على نفس المعرف وهو نفس التعريف، ويلزم توقف الشيء على نفسه، وهذا هو الدور الباطل. مثال آخر نذكر لكم، إذا قلنا لك عرفنا الإنسان، أنت تقول الإنسان حيوان بشري، وما هو الحيوان البشري؟ هو نفسه الإنسان، هذا معناه معرفة الإنسان متوقف على معرفة الحيوان البشري، معرفة الحيوان البشري متوقف على معرفة الإنسان، عاد نفس الإنسان متوقف على معرفة نفس الإنسان، وهذا شو نسميه؟ الدور، والدور باطل بضرورة العقل. اثنين، مثال ثالث، إذا قلت لك عرف لي الثمر، تقول الثمر هو الشيء الذي يكون من الشجر. طيب عرف لي الشجر، الشجر هو ذاك الشيء الذي يكون منه الثمر، عاد معرفة الثمر متوقف على من؟ على نفس معرفة الثمر، وهذا هو الدور، ماذا به؟ الدور الباطل. ولا يصح تعريف الشيء بما يتوقف على نفسه، لأن هذا شيء يلزم منه، يلزم من عنده كونه باطل بضرورة العقل. نعم، ما عدة دور، طبعا هذا أكو خلاف بي، أكو خلاف بي، إن شاء الله تدرسوه في بداية الحكمة في الفلسفة، أكو بعض الدور يقبله بعض الفلاسفة، ولكن المناطق والعقلاء والحكماء يرفضون الدور مطلقا، المناطق ما يقبلون الدور مطلقا، ما يقبلوه، بعض الفلاسفة يقبلوه، عندهم نوع من الدور يقبلوه، إن شاء الله تدرسوه في بداية الحكمة. نعم، بالنسبة للمناطق الدور مرفوض لأن عندهم باطل بضرورة العقل، والحكماء كذلك يرفضوه، لكن بعض الفلاسفة يقبلون نوع من أنواع الدور، لأن الدور هو إلى أنواع، إن شاء الله تدرسوا بالمستقبل. هذه أربعة شروط ذكرت في التعريف. هناك شرط خامس، وهو لابد أن يكون التعريف باستعمال الألفاظ الواضحة التي لا إبهام فيها ولا غموض ولا غموض فيها، فلذلك لا يصح تعريف الشيء بالألفاظ الغريبة، الغير معروفة، ولا تعرف الشيء بالألفاظ الغامضة التي غير واضحة وغير بينة، لأن الغرض من التعريف كنا ما هو الإيضاح والبيان. فإذا جبت لنا ألفاظ هي غامضة ومبهمة وغريبة، الذهن لا يفهم ولا يتبادر له معنى هذا الشيء، لأن المعنى اللي إحنا نريد نعرفه، اللفظ اللي نريد نعرفه ونعرف معناه، أنت جبت لنا تعريف بألفاظ غريبة مبهمة غير واضحة، فبالتالي ما حصل الإيضاح والبيان، والذهن ما يتبادر له المعنى الذي تريده، لأنه المعنى الذي ذكرته هو غريب مبهم غير واضح، فلا يحصل ماذا؟ الإيضاح والبيان. بل هو نفس معنى التعريف. شنو معنى التعريف؟ مو الإيضاح والبيان؟ لا، يعني معناه لابد أن تأتينا بألفاظ بينة واضحة ليست غامضة ولا غريبة. أما إذا جئتنا بألفاظ غامضة غريبة غير واضحة غير بينة، هذا معناته أنك لم تقم بعملية التعريف، لا بمعنى الإيضاح ولا بمعنى ماذا؟ ولا بمعنى البيان، لأن الذهن ما راح يتبادر لمعنى من المعاني اللي يفسر اللفظ ومعرفة المعنى المراد منه، إنما راح يكون ذكر الألفاظ الغامضة الغير واضحة مجرد تطويل بلا فائدة، بدون فائدة. نعم. وعلى هذا ما يصح استعمال تعريف الأشياء بالألفاظ المشتركة، ومر علينا معنى المشترك إذا تذكرون، وما يصح تعريف الأشياء بالألفاظ المجازية. لماذا؟ طبعا من دون نصب قرين على ذلك. لماذا؟ لأن الألفاظ المشتركة لها معاني متعددة، والألفاظ المجازية لا تبين معنى الحقيقة، لأن المجاز هو ليس حقيقة، استعمال في غير ما وضع له، أحسنتم، يعني ما يبين الحقيقة ولا يوضح معناها. طيب إذا أنت عرفت الشيء بالمعاني المشتركة أو بالمعاني المجازية، هذا معناه أنك لم توضح حقيقة الشيء ولم تميزه ماذا؟ عن غيره. هذا لو كان استعمال المشترك والمجاز من دون نصب قرينة، يعني دلالة لفظية توضح المعنى. نعم، إذا نصبت قرينة مع المشترك أو المجاز يصح استعماله في التعريف، لأن نفس القرينة هي راح تكون موضحة للمراد، فمن خلال ذلك راح نعرف المعنى الذي أنت تريده في التعريف. لكن مع ذلك المناطق عندهم يحسن الاجتناب عن استعمال المشترك والمجاز ولو كان مع نصب القرينة. ما هو السبب؟ لأن المعاني المشتركة معانيها متعددة، والمعاني المجازية معانيها ماذا؟ أيضا متعددة ولا حصر لها ولو كان مع نصب القرينة. مع ذلك يحسن الاجتناب عن استعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في التعاريف والأساليب العلمية. لماذا؟ لأن معانيها متعددة، وهذا إضافة إلى أنه بعض المخاطبين يستطيع تفسير القرينة ويعرف المعنى المراد، وبعض المخاطبين الآخرين قد لا يستطيع تفسير القرينة ولا يعرف المعنى المراد، ويصبح المعنى عنده ماذا؟ متعدد، فلا يحصل الغرض من التعريف. هذا الشرط الخامس اللي يذكروا المناطق. نعم، الآن نقرأ. وإحنا وصلنا إلى الشرط الثاني، أن يكون التعريف يعني المعرف بما هو أوضح مفهوما عند المخاطب. أوضح مفهوما يعني يكون أجلى وأوضح وأبين عند المخاطب، يعني الشخص الموجه له التعريف الذي نريد أن نعرف له الشيء المجهول. فلا يجوز التعريف بما يلي: أولا، لا يجوز التعريف بالمساوي في الوضوح والخفاء. يعني شنو المساوي في الوضوح والخفاء؟ يعني تذكر لنا لفظ في التعريف هو مساوي للفظ المعرف في المعرفة عند المخاطب، اثنيناتهم مساوين بالمعرفة. مثل ماذا؟ كتعريف الأب بأنه والد الابن، هو والابن من له والد، والوالد من له ابن. هذا ما يصح، لأن الأب والابن هم اثنيناتهم مساوين بالمعرفة. احنا نريدك تعرف بالأوضح، مو بما هو مساوي في المعرفة، لا، أريد بالأوضح، بالأبين، بالأجلى، بالأكشف. الأكثر كاشفية، مو بالمساوي، لا يصح التعريف بالمساوي. وأمثلة أيضا ذكرنا كثيرة، كتعريف الفوق بأنه ليس تحت، والتحت ليس فوق، تعريف الفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد، وتعريف الزوج بأنه عدد يزيد عن الفرد بواحد. لا الفرد أوضح ولا أخفى من الزوج، ولا الزوج أوضح ولا أخفى من الفرد، إنما هما مساوين في الوضوح والخفاء، وهذا لا يصح، لأن احنا نريد التعريف أوضح وليس مساوي في الوضوح والخفاء. باء، لا يصح التعريف بالأخفى معرفة. يعني شنو بالأخفى معرفة؟ يعني بالأكثر خفاء والأكثر مجهولية. احنا عندنا شيء مجهول، اريدك تعرفت وضحت بينه، مو تجيب لنا الفاظ هي اخفى واكثر مجهوليه. كتعريف الملك، الملك يعني الملك من الملائكه، بانه العقل الفعال، العقل الفعال اخفى من الملك. الملك على الاقل عندنا به معرفه اجماليه بانه كائن حي مثلا خلقه الله عز وجل، هذا لعله أهون من الماذا؟ العقل الفعال. العقل الفعال أكثر خفاء وأكثر عدم إيضاح ومعرفة. أو تعريف الموجود بما هو يكون فاعلا أو منفعلا. هو الموجود، هو المعرفة الإجمالية لنا، ما هو الموجود؟ الشيء الذي له أثر الوجود، مو صحيح؟ والفاعل والمنفعل أخفى، ما نعرفه شنو معنى الفاعل والمنفعل. أو مثلا تعريف الخالق بأنه ماذا؟ مبدأ الفيض. تعريف الوجود بأنه العين الثابت. تعريف النور قوة تشبه الوجود. تعريف الشمس أكبر مجرة في الفلك الأعلى. هاي كلها تعاريف بالأخفاء لا تصح. نعم. رابعا، ثالثا، أن يكون التعريف بكلمات غير مرادفة للمعرف، فلا نعرف البشر بأنه إنسان، لأن الإنسان مرادف لمن؟ للبشر. كأنك عرفت الشيء بنفسه، وكأنك أصلا لم تعرف الإنسان، لأن هو الإنسان نفس البشر. أنا أقول لك عرف لي الإنسان، أنت شو تقول؟ بشر. مو أنا أعرف الإنسان بشر، لأن لحد الآن عرفت الشيء بنفسه. فحينئذ، أو تعريف الحركة بمن؟ بالانتقال. هي الانتقال هي ماذا؟ حركة. وهكذا أمثلة كثيرة للمرادفات، الهرة بالقطة، مثلا السبع بالأسد، وأمثلة كثيرة للمرادف. هذا ما يصح، لأنه ما يكون تعريف بالأوضح، ولا الأوضح مفهوما عند المخاطب. نعم. رابعا، نعم، أن يكون خالي من الدور، يعني لابد أن يكون التعريف بما لا يتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف، مثل تعريفنا للإنسان بأنه حيوان ناطق. حيوان ناطق ما متوقف على الإنسان، والإنسان ما متوقف معرفته على معرفة حيوان ناطق. بس بخلاف ما لو عرفت الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، والنهار هو الزمان الذي يطلع فيه الشمس، يعني الشمس ما نعرفها إلا بالنهار، والنهار ما نعرفها إلا بالشمس، عاد معرفة الشمس على نفس معرفة الشمس، وهذا شو نسميه؟ الدور. والدور باطل بضرورة العقل، لأنه ما يحصل لنا على معرفة الأشياء. أو مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان بشري، والبشر لا يعرف إلا بالإنسان. وتعريف الثمر بأنه الشيء الذي يكون من الشجر، والشجر هو الشيء الذي يكون منه الثمر، هذا يعود إلى معرفة الشيء على نفسه. وذكرنا الشرط الخامس اللي ذكروه البناطقة، أنه لابد أن تكون الألفاظ المستعملة في من أحسنتم في التعريف واضحة بينة، ليست غامضة ولا غريبة ولا غامضة، وكذلك ليست مشتركة ولا مجازة من دون قرينة. أما مع القرينة يصح، ولكن يحسن الاجتناب عنه. هذا اللي ذكرناه من التعاريف يسموه التعريف الحقيقي، اللي يبين الماهية والحقيقة. هناك أنواع من أنواع التعاريف يسموها تعاريف غير اصطلاحية، يعني ما يبين الحقيقة لكن يعطي ويوضح شيء من معناه، يسمى بالتعريف اللفظي. شنو يعني التعريف اللفظي؟ التعريف اللفظي هي تعاريف تستعمل عند أهل اللغة، الغرض منها ليس بيان الحقيقة والماهية، إنما الغرض منها هو ماذا؟ إيضاح المعنى فقط. مثلا تعريف الإنسان بالبشر، احنا قلنا هذا كتعريف اصطلاحي حقيقي مو صحيح، لان بيبين الحقيقه، بس هو كتعريف لغوي يصح، لانه يقرب، اذا ما الشخص اللي ما عنده معرفه بالانسان يقرب له الى انه ماذا؟ هو بشر. او تعريف الغضنفر بانه اسد، هذا تعريف يسموه تعريف لغوي لفظي، هذا لا مانع منه نستعمله في قواميس اللغه، بس لا نسميه تعريف حقيقي بالاصطلاح المنطقي. او مثلا شخص يقول لك عرف لي السعدنه، تقول له نبات طيب، هذا لا مانع منه، لا مانع منه في التعاريف اللغويه، لا مانع منه، بس ما نسمي تعريف حقيقي اصطلاحي عند علماء المنطق. احنا مر علينا بالتعاريف الحقيقيه، ما يصح التعريف بالاعم، مو صحيح، لانه التعريف بالاعم قلنا شبيه، ما يكون مانع من دخول الاغيار، لكن هذا لا مانع منه في التعاريف اللغويه. مثلا انا اقول لك عرف لي العنب، ماذا تقول؟ العنب فاكهه اعم منين؟ من العنب، لان الفاكهه يدخل فيها الموز والتفاح، لكن بالتعريف اللغوي مقبول. مقبول، نعم.
تعريف اللغوي راح يكون هذا مجرد محصول توضيح.
توضيح، أحسنتم. فالتوضيح. أحسنتم، ليس تعريف حقيقي اصطلاحي. ليس تعريف منطقي، شو نسميه؟ تعريف لفظي، فقط يوضح المعنى. وهذا من عمل منه؟ تعاريف أهل اللغة، لأن أهل اللغة من يعرفون؟ فقط يريد يوضحون المعنى. ما يريد يذكروا لك بيان الحقيقة والماهية وتمييز عن غيره. هذا بيان الحقيقة والماهية وتمييز عن غيره عند من؟ عند المناطق. أما هاي التعاريف نقبلها، فش نسميها؟ تعاريف لغوية لفظية، الغرض منها بيان وإيضاح المعنى، تستعمل عند أهل اللغة، هاي لا مانع منها، كتعريف الإنسان بأنه بشر، تعريف الغضنفر بأنه أسد، تعريف العنب بأنه فاكهة، هذا كله لا مانع منه. نعم. نريد في ختام ذكر مبحثنا في التعريف نذكر فائدة، هاي الفائدة إنه يوجد عندنا نوع من أنواع التعاريف يسمى التعريف بالرسم الناقص اللي هو الخاصة، ويسمى التعريف بالمثال. شنو يعني التعريف بالمثال؟ التعريف بالمثال نذكر مصداق من مصادق الشيء المعرف. مثلا أنا أذكر لك عرف لي الإنسان، تقول الإنسان مثل زيد وخالد وأحمد، هو هذا الإنسان، هذا تعريف بذكر الأمثلة بذكر المصادق، هذا شو نسميه؟ تعريف بالمثال، هو نوع من أنواع التعريف بالرسم الناقص اللي هو الخاصة، هو نوع من أنواع التعريف بالمثال بذكر مصداق من المصادق. هذا يستخدم في تقريب المعاني لعقول المبتدئين، يعني مثلا المبتدئ قد ما يعرف الحقيقة والماهية وغيرها، لكن أنا أقدر أقرب له المعنى بمن؟ بالمثال. مثال آخر، إذا قلت لك عرف لي المبتدئ، قد الإنسان ما يعرف المبتدأ هو الاسم الذي يبتدأ به الكلام وهو مرفوع وكذا كذا، لا، يقول لك المبتدأ مثل زيد عاذر من اعتذر، زيد هو المبتدأ وعاذر هو الخبر، هذا شو نسمي تعريف بمن؟ بالمثال. تعريف بالمثال. عرف لي الحيوان، الحيوان أسد طير فرس، هذا شنو تعريف؟ بالمثال. هذا نوع من أنواع التعاريف يستخدم وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء. أو مثلا عرف لي الفعل المضارع، الفعل المضارع يضرب نضرب تضرب، هذا تعريف بمن؟ بالمثال، هذا تعريف بالمثال. اثنين، عندنا نوع من أنواع التعاريف يسموه التعريف بالرسم الناقص اللي هو التعريف بالتشبيه، يعني أنا ما أبين لك الحقيقة بس أشبه لك شيء بشيء. مثل شنو التشبيه؟ هذا يحصل بالأمور العقلية، نشبهها بالأمور المحسوسة. مثلا أقول لك عرف لي العلم، أنت تقول العلم يشبه النور، العلم أمر عقلي، بس راح تقربه بمن؟ بالأمر المحسوس اللي هو النور. العلم هو النور والجهل هو الظلام، هذا شيء يسموه تعريف بالتشبيه، تعريف بالتشبيه، هو نوع من أنواع التعريف بالرسم الناقص. أو مثلا أقول لك عرف لي البلور، تقول البلور هو كالثلج من جهة أنه مشابه بالبياض، هذا يسموه تعريف بمن؟ بالتشبيه. نعم. أو مثلا عرف لي الشيئين المتباينين، تقول الشيئين المتباينين هما الشيئين المتوازيين كالخطين المتوازيين، لأنهما ماذا؟ لا يلتقيان، المباين ما يلتقي ويا المباين، مثل الخطين المتوازيين اللي يسيرا معا لكن لا يلتقيان، لأن التوازي هو عدم الالتقاء، هذا يسمى تعريف بمن؟ بالتشبيه. وكثير ما يحصل بالأمور العقلية لتقريبها للأمور المحسوسة. ثالثا عندنا نوع ثالث من التعريف بالرسم الناقص والخاصة، يسموه التعريف بالقسمة. أحيانا أنا أقول لك عرف لي الشيء، أنت ما تستطيع تعرفه لكن تعرف أقسامه، وإذا ذكرت أقسامه يصبح نوع من أنواع الإيضاح له. مثلا أقول لك عرف لي الكلمة، قد البعض ما يعرف الكلمة هي قول مفرد موضوع، ما يعرف هذا التعاريف، يقول الكلمة هي اسم وفعل وحرف، هذا تعريف بمن؟ بالقسمة. هذا نوع من أنواع التعاريف بالقسمة. راجع للرسم الناقص التعريف بالخاصة. مثال آخر أقول لك مثلا عرف لي الأديان، تقول الأديان الإسلام واليهودية والنصرانية، هاي الأديان، هذا تعريف بمن؟ بالأقسام بالقسمة. أو مثلا أقول لك عرف لي المادة، تقول المادة جماد إنسان حيوان، مو هذني مواد وتمام، هاي تعريف بمن؟ بالقسمة. وهكذا عرف لي الكلي، ما يمكن واحد اللي مدارس منطق ما يعرف انه الكلي هو ذاك المفهوم الذي لا يمتنع انطباق على اكثر من مصداق، ما يعرف، بس عنده معرف انه الكلي هو نوع جنس فصيل خاصة، هاي تعريف بمن؟ بالقسمة. إذن اكو نوع من انواع التعاريف نسميه تعريف بالمثال، يستخدم لعقول المبتدئين ويستخدم بالأمور التعليمية، وعندنا تعريف بالتشبيه وعندنا تعريف بالقسمة، هاي تستخدم عند الباحثين والعلماء والكتاب، ذكرناها من باب الإحاطة والمعرفة بها. نعم. لا ما مطلوبات، فقط ذكرناها من باب المعرفة. نعم. أما القسم الثاني وهو مبحث التصديقات يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.